الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا بالأمس على بركة الله وحسن توفيقه تفضل شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب صلاة السفر. ومن سافر مسافة أربعة برج وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة، يصلي ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحيث.
هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لخلقه، وقد ذكر الله عز وجل القصر وذكره مقرونا بعلة وهي الخوف: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولكن هذه المسألة يقول عنها أهل العلم أنها مما ذهبت علته وبقي حكمه، العلة الآن منتفية بإذن الله، يكون الإنسان مسافرا وليس خائف من أي شيء ومع ذلك له حق الترخص بهذه الرخصة. هناك أحكام شرعت لعلة معينة فتذهب أحيانا تلك العلة ولا يبقى لها أثر، ومع هذا يبقى الحكم ساريا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن القصر في الصلاة الآن ونحن في أمن وأمان، قال: هي صدقة من الله فاقبلوا من الله صدقته. وقد اختلف أهل العلم في وجوب القصر وعدمه، فمنهم من يرى الوجوب أنه واجب ولا يجوز تركه، ومنهم من يرى السنية وهم الأكثرون. جمهورهم أي أنه سنة ومن تركه صلاته صحيحة، لكن ذهب الطوائف وهو قول حتى باشتراطه، بحيث أن هذا الفريق القائل بهذا القول يرون أنك إذا سافرت وأتممت الصلاة في السفر فصلاتك باطلة، قالوا: كما أنك لو قصرت وأنت مقيم تبطل صلاتك فكذلك لو أتممت في السفر، كل واحد في مكانه. لكن هذا القول يكاد يكون شاذا، جمهور أهل العلم على أنه سنة، من تركها فقد ترك الفضل، ومن أخذ بها فقد أخذ بالسنة، والصلاة صحيحة على كل حال. جيد. فإذن هذا بالنسبة لحكم السفر، من حكم القصر في السفر، والقصر خاص بالسفر ليس كالجمع الذي مر بنا بالأمس وقلنا أنه قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر، أما القصر فهو من خصائص السفر حصرا، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مربوط بالسفر، لا يمكن لأحد أن يقصر الصلاة غير مسافر. جيد. ثم إن أهل العلم رحمهم الله تعالى إضافة إلى ما تقدم يذكرون مسائل فيما يتعلق بمبدأ السفر ومنتهاه وكذا، هذه كلها سنتطرق إليها إن شاء الله في أثناء كلام الإمام والشيخ رحمة الله عليه المصنف، لأنه يعني تطرق لبعضها: متى يبدأ وإلى متى وما هو الحد الذي يسمى سفرا. فذكر رحمه الله تعالى هنا أن من سافر أربعة برود فله أن يقصر الصلاة، وأربعة برود يعني البريد الواحد هو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أقل من 2 كيلو قليلا، فنقول الآن بالكيلومترات لأن الأميال مجموع الأميال 48 ميلا كما ذكره هو رحمة الله عليه، ولكن نقول الآن بالكيلومترات التي يعرفها الناس نقول 80 كيلومتر فما فوق. من بلغت وجهته التي يقصدها في سفره 80 كيلومترا فما فوق فله أن يقصر الصلاة. هذا مذهب أكثر أهل العلم، وإن لم يأتي في ذلك نص، ليس هناك نص من كتاب ولا من سنة، ولم ينعقد إجماع على تحديد المسافة، ولكن جمهور أهل العلم من الصدر الأول على أنه لا ينبغي أن تقصر صلاة في أقل من هذا، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وهو مذهب الجمهور على كل حال. ابن عباس رضي الله عنه سئل: أتقصر الصلاة من كذا إلى كذا؟ قال: لا. أتقصر من كذا إلى؟ قال: لا. ثم قيل: في ماذا تقصر؟ قال: من مثل مكة إلى عسفان، ومثل مكة إلى جدة، ومثل مكة. فذكر هذه الأماكن التي ذكر كلها لما نظر إليها فإذا بها تصل هذا الحد 80 كيلو فما فوق. الذي قصر دون ذلك هذا خالف جمهور أهل العلم، ولا ينبغي أن يتعمد الإنسان ذلك، لأنه لا بد أن يسمى سفرا حتى يجوز فيه قصر الصلاة. من أين جاءوا بهذا؟ يعني التحديد وكذا. قالوا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع أدون اليوم والليلة، ليس سفر. إذن السفر لا يبدأ أصلا ما دامت لا تسافر إلا مع محرم، وحددت المسافة كأقل شيء بمسيرة يوم وليلة للماشي أو الراكب على الدواب قديما. ما دام قد حدد لها مسيرة يوم وليلة هي التي لا يجوز لها أن تقطعها إلا مع محرم، قالوا: عارفنا بهذا أن ما كان دون ذلك ليس سفرا أصلا، لا يسميه الشرع سفرا. وهذا هو الواقع حقيقة. لو أن لا يقول أهله سافر ولا يعد الزاد، لا تجد أحد يتزود ويعد الزاد والعدة كي يخرج إلى تيت، على خلاف من كان ذاهب بعيد وهكذا. إذن المسافة عند الجمهور كما قلنا 80 كيلو فما فوق. فإذا كانت وجهتك النهائية التي تقصدها تبلغ هذه المسافة لك أن تقصر. من أين يبدأ القصر؟ كما قال رحمة الله عليه: حين تفارق البيوت، حين تخلف البلدة المتصلة ببعضها تخلفها وراء ظهرك، لا يبقى أمامك منها شيء ولا عن يمينك ولا عن شمالك منها شيء، فقصر الصلاة. نقول مثلا حينما يكون الإنسان خارج من هذه المدينة متجه إلى عين صالح أو إلى أي اتجاه آخر، المهم الغرب أو الشمال أو كذا، فبمجرد أن يصل المطار هنا خرج المدينة، المطار ليس وراءك منه، ليس أمامك بعد ذلك شيء من المدينة ولا عن يمينك ولا عن شمالك، قد خلفتها كلها وراء ظهرك. فمن هناك يمكنك أن تبدأ القصر. أول صلاة هنا، ثم زيد في السفر، ثم زيد في الحضر وأقرت في السفر والجمعة، أي بقيت الجمعة على أصلها مثنى، وبقي السفر حدد نية، لم تقصد أنك تريد أنك في السفر ولا في الحضر، يعني ما استحضرت نية القصر ولا الإتمام. هل هذه الصلاة تصح أم لا تصح؟ تصح، ولك أن تقصرها، لأنك هنا تلبست بحكم السفر. فكما أنك حين كنت مقيما في بيتك لا تحتاج إلى نية الإتمام، فكذلك الحال حينما تخرج لا تحتاج إلى نية القصر، أصلها لا تحتاج نية جديدة. إن استحضرت أنك في السفر وأنك تريد القصر هذا حسن، ولكن إن نسيت ولم تتذكر إلا في أثناء الصلاة: إيه أنا حين أحرمت لم أتذكر أن لم أنوي القصر، نقول لا يحتاج، الحكم أو النية الحكمية تجري عليك، لا يحتاج هذه النية. فهذه يعني استفدناها من ماذا؟ من كون أصل الصلاة قصر. جيد. قال: ومن سافر مسافة أربعة برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة، يصلي ركعتين إلا المغرب فلا يقصر. المغرب ثلاث لا يقصر، إجماعا عقد الإجماع على هذا، ليس في ذلك خلاف بين العلم بين المسلمين مطلقا. قال: ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر. المصر يجمع على أمصار، والمصر هي البلدة الكبيرة أو المدينة الكبيرة والحواضر الكبرى، أطلقها المسلمون ابتداء على المدن التي فتحت كالبصرة والكوفة، وهذه المدن التي دخلها المسلمون صاروا يسمونها أمصارا، فهذا هو المصر. جيد. ولا يقصد بالمصر حقيقة يعني أنها لابد أن تكون مدينة كبيرة، مطلقا بشكل عام أي مكان ولو كان بادية أهله مقيمون فيها مستقرون، حينما يسافرون من ذلك المكان يجري عليهم نفس الحكم، لا يشترط أن يكون خارج من مدينة ولو كان من بادية، المهم مكان استقراره. جيد. فإذا خلف الإنسان المدينة كما تقدم وراء ظهره جاز له أن يقصر الصلاة ويبقى على هذا القصر إلى أن يعود إلى مثل ذلك المكان. يعني حين تخرج من المطار هنا مسافر وحين وصلت المطار لك أن تبدأ القصر وتبقى على قصرك هذا إلى أن تصل إلى نفس المكان وأنت عائد، بعد ذلك خلاص أو حينما تدخل طرف المدينة انتهى حكم القصر. نعم. قال ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل، حينما لا يبقى بينك وبين بيوت المدينة التي أنت متجه إليها إلا أقل من ميل انتهى، أنت صرت أنك قد وصلت خلاص الآن تتم صلاتك الرباعية. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله وإن والمسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك.
نعم جيد. إلى متى يبقى حكم السفر شار عليك؟ قال لا ينتهي حكم السفر إلا إذا نوى المرء إقامة أكثر من 4 أيام في مكان واحد، حينما يصل المسافر مكانا وهو يقصد أن يقيم في ذلك أو ينوي أن يقيم في ذلك المكان لأكثر من 4 أيام هنا نقول صار في عداد المقيمين، هذه إقامة تنهي حكم السفر، ليست توطنا ولكنها إقامة، لأن التوطن أن تصل إلى وجهتك النهائية، وهذه ليست كذلك ولكنها تنهي أو تقطع حكم السفر حينما تعزم على أنك في هذه البلدة أو في هذا المكان لن تغادره إلا بعد أكثر من 4 أيام. يقال هنا لا يجري عليك حكم المسافر، فعليك أن تتم صلاتك وعليك أن تصوم إذا كان في رمضان، وهكذا أحكام رخص السفر التي ذكرناها بالأمس لا تجري عليك بعد الآن، انتهى. جيد. هذا كالذي قبله لم يرد فيه نص، لم يرد نص من كتاب ولا من سنة ولم ينعقد إجماع أيضا على تحديد المدة 4 أيام، بيد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما نظروا إلى عمومات الأدلة وصلوا إلى هذه النتيجة، قالوا لا بد أن يكون هناك حد فاصل بين الإقامة والسفر، من هو المسافر ومن هو المقيم ومن ما هو الحد الفاصل، إلى متى نسميك مسافر؟ نظروا في عمومات الأدلة فوجدوا أن كثير من الأحكام تنبني على ما زاد على 4 أيام، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر هو والمهاجرون الأولون، حين هاجر هو من هاجر من المسلمين من مكة قبل الفتح، ومعلوم أنه لا هجرة بعد الفتح، فإنهم قد حرمت عليهم الإقامة في مكة بعد ذلك، فمن جاء منهم من هؤلاء المهاجرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الإقامة في مكة والصحابة اللي هاجروا معه، فمن جاء منهم إلى مكة حاجا أو معتمرا أو زائرا أو لأي شيء آخر فله أن يقيم فيها بعد قضاء النسك فقط 3 أيام، اليوم الرابع واجب يخرج. فقالوا إذن، قال العلماء إذن عرفنا أن 4 فما فوق هو الإقامة، ما دون ذلك ليس إقامة، إذ لو كان هم حرام عليهم الإقامة وهم يجوز لهم 3 أيام، إذن عرفنا أن 3 أيام ليست إقامة. كذلك حين أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود عن المدينة رخص لمن جاء منهم لحاجة تجارة أو غيرها أن يقيم فيها 3 أيام، قال تقيم فيها 3 أيام ثم تغادر، وهم منعوا من الإقامة، قالوا عرفنا إذن أن ما دون 4 ليس إقامة، إنما هو في حكم السفر، وكذلك الضيافة 3 أيام وأشياء كثيرة. على كل حال نظر إليها العلماء فقالوا إذن نعتبرها هي الحد الفاصل، من كانت إقامته تبلغ 4 أيام فما فوق هذا نسميه مقيما إقامة تقطع حكم السفر، ومن كانت إقامته دون ذلك فهذا ما زال مسافرا، ومن كان مترددا لا يعرف هذا له أن يبقى على سفر حكم السفر ولو طالت مدته، يعني جئت مدينة أو مكانا معينا وأنت لا تعرف متى تغادر، ربما يوم يومين 3، متى ما قضيت المصلحة الفلانية أو الحاجة الفلانية غادرت، فهذا يسمونه المتردد، ليست عنده النية الجازمة في الإقامة ولا في المغادرة، لا يعرف متى يغادر، هذا يمكنه أن يبقى على حكم السفر ولو طالت المدة 1 أو أكثر، جيد. وقد أمضى بعض الصحابة رضي الله عنهم نحو من 6 أشهر يقصرون الصلاة، ينتظرون ذوبان الجليد كي يعبروا، فكانت سنة يعني فيها جليد كثيف وكذا برد زائد، فبقوا نحو عدة أشهر ينتظرون ذوبان الثلج. جيد. وما أنهوا حكم السفر، بقوا على قصرهم، لأن الثلج كما هو معلوم إذا وجد حرارة شديدة من الشمس يوم يومين ذاب فيغادرون مباشرة، ولكن بقوا طيلة هذه المدة لأنهم مترددين. وهكذا حكم كل متردد. مثلا لو ذهبت نقول الآن إلى وادي السوف مثلا، وقال لك الطبيب أنت لن أنتهي منك إلا بعد أسبوع، خلاص أنت الآن تعرف أن إقامتك أكثر من 4 أيام، هنا تنهي حكم السفر وتتم صلاتك. قال لك ربما أسرحك اليوم، ربما غدا، ربما بعد غد، هنا يمكنك أن تبقى على حكم القصر طيلة المدة ولو طالت، ولو طالت شهرا أو أكثر. جيد؟ نعم.
نعم
نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه 2 ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية، ولو دخل ل5 ركعات ناسياً لهما صلاهما حضريتين، فإن كان لقدر 4 ركعات فأقل إلى 2 ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية، وإن قرن في ليل وقد بقي للفجر 2 ركعة فأكثر فيما يقدر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب 3 والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي عليه من الليل 2 ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية.
نعم. المسافر إذا فاتته صلاة في سفره وأراد بعد ذلك فعل هذه الصلاة، ننظر هل بقي من وقتها شيء أو قد خرج وقتها بالكلية. إن كان قد بقي من وقتها شيء لم يخرج وقتها بالكلية فإنه يؤديها تمام ما دام قد وصل إلى وجهته، وإن كان وقتها قد خرج بالكلية يقضيها قصر. مثال ذلك: أنت قادم إلى تمرست، هنا مررت بعين مقل مثلا عند أذان الظهر، سمعت أذان الظهر قلت سأواصل قليلا ثم أنزل وأصلي، نسيت حتى وصلت إلى هنا، أقول انظر هل بقي من الوقت شيء أم لا، فإذا بك لما وصلت إلى هنا قد غربت الشمس، أقول هذه الصلاة تقضيها سفرية لأنها وجبت عليك سفرية وقد خرج وقتها بالكلية فتقضيها سفرية وأنت في بيتك. الحالة الأخرى: وصلت إلى هنا وتذكرت الصلاة، فإذا بالوقت لم يخرج بعد، ما زال هناك قبل غروب الشمس 5 ركعات فما فوق، نقول أنت ما زلت في وقتها، وإن كان أول وقتها قد دخل عليك هناك وأنت في سفر، ولكنك إلى حد الآن ما زلت في حكم في وقتها، فإذا نقول لك هنا أكملها أديها تمام ما دمت في بقية من وقتها. لاحظنا الفرق؟ الذي لم يتذكر إلا بعد خروج الوقت يقضيها على نحو ما ترتبت في ذمته، والذي تذكر وفي الوقت بقية، يعني ما زال هناك بقية من وقت تلك الصلاة، يؤديها تمام. مفهوم؟ والعكس بالعكس، نفس الشيء، خرجت من بيتك دخل وقت الصلاة وأنت في بيتك ثم قلت إذا خرجت سأصلي، نسيت ولم تتذكر إلا بعد أن خرج الوقت، نقول أتممها صليها تمام. تذكرت في الطريق أنك ما صليت الصلاة الفلانية ولكن الوقت ما زالت منه بقية، نقول صليها قصر. سمعت أذان الظهر هنا في هذا المسجد وخرجت قلت باش نصلي برا، من بعد نسيت إلى قبيل غروب الشمس تذكرت، نقول هنا صليها قصر لأنك في السفر ووقتها باقي. أما إن لم تتذكر إلا بعد أن غربت الشمس نقول صارت دينا في ذمتك تقضيها على نحو ما ترتبت عليك أولا وقد ترتبت عليك تمام لأنك سمعت الأذان في بيتك. واضح؟
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان، والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنوا، ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن الصلاة. وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية.
جيد. باب صلاة الجمعة. والجمعة شعيرة من شعائر هذا الدين، وصلاتها واجبة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات وليختمن الله على قلوبهم. نسأل الله العافية. يعني هذا دليل الوجوب من السنة، والإجماع منعقد على وجوبها على من سيأتي ذكرهم: الرجال، المقيمين، الأصحاء إلى آخره، أشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله. جيد. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى: هل الجمعة فرض يومها أم هي بدل عن الظهر؟ ظاهر المذهب أنها مع وجوبها ولكنها بدل عن الظهر. وقد قال بعض أهل العلم وهو مذهب الأحناف أنها فرض يومها، فرض يومها بمعنى لا يصح ممن تجب عليه الجمعة إلا الجمعة، إذا صلى الظهر لا يصح، هذا معنى فرض يومها. أما على مذهب المالكية وعلى مذهب الأكثرين واجبة ولكنها ليست فرض يومها، إنما هي بدل عن الظهر، إذا فاتك الظهر تصلي، إذا فاتتك الجمعة تصلي الظهر. الأحناف قالوا لا، لا تصلي شيء، ما في، إذا فاتتك الظهر وأنت ممن تجب عليه الظهر خلاص ذهب وقت، انتهى، لا شيء، لا لست مطالب بشيء. قالوا: كما أنك يوم الخميس لا تستطيع أن تصلي الجمعة، ويوم السبت لا تستطيع أن تصلي الجمعة، فكذلك الجمعة لا تستطيع أن تصلي الظهر، كل واحد فرض في وقته. جيد. ولكن مذهب الجمهور كما قلنا على أنها بدل عن الظهر، وهذا أيضا ستنبني عليه أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله. قال: والسعي إلى الجمعة فريضة. نجد أن الآية تقول: إذا نودي، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا، هذا السعي. ونجد الحديث يقول: إذا سمعتم، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. الحديث ينهى عن السعي والآية تأمر بالسعي، هل هناك تعارض؟ لا أبدا. وقد تطرق مالك رحمة الله عليه في لهذه المسألة في موطئه، وبين أن السعي في الآية المراد به المضي، وأن السعي الذي نهي عنه في الحديث المراد به الجري، نهي عن الجري وأمر بالمضي. ومن أين جاء رحمه الله تعالى بهذا التفسير للسعي الذي في الآية أنه الذي أمر به في الآية أن المراد به المضي؟ قال: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية بالمضي، كان يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. هذه القراءة شاذة، لا يقرأ بها، لا تصح بها الصلاة وكذا، ولكن يستفاد منها في التفسير. القراءات الشاذة، قراءة أي صحابي لم تعتمد ولم تصل بالتواتر، حد التواتر، فإنها تعتبر قراءة شاذة، ولكن مع ذلك لا يستغنى عنها لأننا نستفيد منها أحكام التفسير. فها هي قراءة عمر رضي الله عنه لهذه الآية، فسرت لنا المراد بالسعي، قال: المضي فامضوا إلى ذكر الله. جيد. إذن لا تعارض، الحديث ينهى عن الجري إلى الصلاة، والآية تأمر بالسعي الذي هو المضي، المشي إلى الجمعة. جيد. فإذن هو واجب، يجب المشي، الذهاب إلى المسجد بمجرد أذان المؤذن الذي يكون بين يدي الخطيب، يعني الأذان الأول، هذا سيأتي الكلام عليه على كل حال متى شرع إلى آخره. المهم هذا للتهيؤ، وينبغي للإنسان أن يذهب حتى قبل ذلك، هذا حسن، معروف حديث الساعات الخمسة وكذا. ولكن الوجوب متى يكون، والبيع متى يحرم، والعمل متى يحرم؟ عند الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب حين يصعد المنبر. فهذا هو الذي قال فيه تبارك وتعالى: وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع كمثال من المعاملات، ذكر الله عز وجل هنا البيع فقط، ولكن بقية المعاملات الأخرى داخلة في العقود الأخرى، كلها داخلة تحت هذا. يعني لا تبيع، لا تشتري، لا تعمل، لا تخط، لا تبني، لا إلى آخره، كل الأعمال الأخرى داخلة تحت هذا الأمر العام. تدع وتذر كل المعاملات وتقبل إلى المسجد الذي نودي فيه لصلاة الجمعة كي تؤدي صلاة الجمعة. أيها الرجل الصحيح المقيم الذي ليس لك عذر، وجب عليك هذا الأمر. جيد. قال: والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، يعني حينما يصعد الإمام على المنبر وينادي المنادي بين يديه، وهذا الذي يسمى الأذان الأخير. جيد. على المنبر. وأخذ المؤذنون في الأذان، وأخذ المؤذن في الأذان في بعض النسخ، والأصح أن الذي يكون بين يدي الإمام إنما هو أذان واحد. وجدت رواية في موطأ مالك رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر وسكت المؤذنون، غير أن كل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مالك رحمه الله لم يوافقوا يحيى الذي قال المؤذنون، كلهم يقولون المؤذن وسكت المؤذن حين يجلس الخطيب على يعني عمر على المنبر ويؤذن المؤذن ويسكت، يسكت كل الناس ويبدأ الخطبة. إذن ذكر المؤذنين في رواية يحيى اعتبره العلماء وهم، الصحيح المؤذن، لأنه ما كان هناك عدة مؤذنين بين يدي عمر، إنما جاء تعدد المؤذنون بعد ذلك، وإلا في زمنه ما كان هناك إلا ما كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وهو مؤذن واحد. مفهوم؟
السنة.
قال: والسنة المتقدمة أن يصعدوا أي الأئمة، يصعد أي المؤذنون، نعم، حينئذ على المنار فيؤذنوا، حين كان المؤذن يحتاج إلى الصعود إلى المنار فوق كي يبلغ صوته أبعد مدى، حينما لم يكن هناك مكبرات صوت كان المؤذن لا يؤذن إلا فوق المسجد، فوق يعني في المنار. أما اليوم لم يعد هذا الأمر كذلك، يعني صار المؤذن يؤذن ومكبر الصوت يوصل الصوت على كل حال جهات، هذه نعمة من الله عز وجل على كل حال على الناس، نعم. قال: ويحرم حينئذ البيع، هذا هو الأذان الذي يحرم عنده البيع، يعني إذا كان هناك أذان آخر عند الزوال فهذا لا يحرم البيع. وكل ما يشغل عن الصلاة كما تقدم، يعني البيع ذكر البيع نصا وقيس عليه ويدخل تحت معناه كل أنواع المعاملات الأخرى التي من شأنها أن تشغل الإنسان عن الصلاة، فلا بيع ولا شراء ولا عمل بعد أذان الجمعة، نعم. قال: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. جيد. الذي يعرف في هذا الصدد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إبان خلافته لما كبرت المدينة واتسعت أرجاؤها وكثر ساكنوها لم يعد بإمكانهم جميعا أن يسمعوا نفس المؤذن، وما كانت هناك أجهزة يستعان بها قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله عنهما، كانت المدينة صغيرة نسبيا، كان المؤذن يسمع أذانه إذا كان رجلا جهوريا يسمع أذانه في أرجاء المدينة. الآن كبرت في زمن عثمان لم يعد بالإمكان أن يغطيها مؤذن، وليس هناك مسجد تصلى فيه الجمعة داخل المدينة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما في العوالي خارج المدينة، نعم. جيد. فاحتاج عثمان إلى أن يزيد مؤذنا، فاتخذ مؤذنا يؤذن على الزوراء، مكان قريب من سوق المدينة، قال: هذا يؤذن هناك يعلم الناس بقرب الوقت، يتهيأ الناس، ثم الآخر يؤذن بين يدي الإمام، يعني وقت الذي يصعد فيه الإمام، فمن هنا جاء تعدد المؤذنين، وإلا قبله ما كان هذا، ولم ينكر عليه المسلمون ذلك، فعلم أن هذا جائز إذا احتيج إليه، من هنا جاء تعدد المؤذنين في الجمعة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجمعة تجب بالمصر والجماعة، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ويتوكأ على عصا ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها.
الله أكبر، ما قال يقرأ ويقول هو الله أحد إنا أعطيناك و... علاش ما يقولها ابن أبي زيد هذا مالك، وعلاش ما قالها مالك في الموطأ؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اتباع الهوى. عموما قال والجمعة تجب بالمصر، عرفنا المصر بلدة المدينة الحواضر الكبرى وكذا المتوطنة، تجب فيها وجوبا، وإذا لم يفعل أهلها فهم جميعا عاصون لله عز وجل. لا بد في كل بلدة مستقرة متوطنة فيها من الناس قدر ما تستقر به وقدر ما يقومون بأمورها وشؤونها، يجب عليهم أن تكون عندهم الجمعة. لكن بيت بيتين ثلاثة في أرض يعني بعيدة لا شيء عليهم، ولكن مجموعة من البيوت ومستقرة ولا ترحل شتاء ولا صيفا، وعندهم من الناس ومن الرجال ما تحصل به ما يحصل به قوام عيش البلدة، خلاص وجبت عليهم الجمعة. تجب بالمصر والجماعة. كذلك من شرط وجوبها، الشرط الأول من شروط وجوبها المصر البلدة. معنى هذا أن غير المصر لا تجب عليه. لو وجدنا حيا كبيرا من أهل البادية يتنقلون شتاء وصيفا وخريفا وكذا وهم آلاف من الخلق، لا تجب عليهم الجمعة. هل تصح وام لا تصح كلام آخر لأهل العلم على كل حال، ولكن الوجوب حتى نقول واجب عليكم وإذا لم تفعلوا تأثمون، لا تجب عليكم. إذن لا بد من التوطن والاستقرار مع بقية المكملات الأخرى التي يأتي ذكرها. قال تجب بالمصر والجماعة وتوفر الجماعة. هذا مصر ولكن ما في جماعة، مدينة أهلها لا يسكنون فيها، أو فيها فقط الصبيان والنساء وكذا، والرجال كلهم يخرجون للعمل بعيد وكذا، لا تجب عليهم الجمعة، الجماعة غير موجودة، لا بد من الجماعة. ثم اختلفوا في مقدار هذه الجماعة. فمذهبنا مذهب مالك رحمة الله عليه أنه كي يعطوا حق الجمعة ابتداء لا بد أن يكون هناك على الأقل 40 رجل في أول جمعة حتى يرخص لهم في الجمعة، ثم بعد ذلك في كل جمعة لا يقل عددهم عن 12 رجلا زائد على الخطيب، الخطيب أمامه 12 رجل يصير. هذا ليس فيه النص، ولكن لما نظروا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة استنبطوه، قالوا أقل ما وجدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة بأقل عدد وجدنا 12 رجلا حين خرج الناس إلى تلك إيش قافلة التي قدمت، والتي ذكر الله تبارك وتعالى بشأنها ما تعلمون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انفض الناس إلى تلك التجارة التي قدمت من الشام، وكان الناس في أمس الحاجة للسلع والبضائع التي استخدمتها تلك العير، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه 12 رجل. قالوا أقل ما وجدنا هو هذا، مع أن هذا ليس صريحا في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لو نقص واحد من 12 لتركت الجمعة، ما قال هذا، ولكن هذا صادف وقع هكذا فقط. المهم قالوا لما نظرنا في فعله عليه الصلاة والسلام لم نجده أبدا صلى الجمعة بأقل من 12 رجل، هذا واحد. الثاني ما تقدم من أمر التوطن، قالوا ما وجدناه أيضا صلى الجمعة في غير المسجد أبدا، وكان يسافر وكان يكون معه خلق وكان يقيم في مكان واحد عدة أيام، عدة أيام تقطع حكم السفر المعتاد، ومع هذا ما كان يصلي الجمعة، ما صلاها إلا في المدينة يعني في التوضع. نعم. قال والجماعة، قلنا هذا هو المذهب، المذهب المالكي أول جمعة 40، لا إذا لم يكن عندهم 40 رجل لا يعطوا، ليس لهم حق الجمعة أصلا. ثم بعد ذلك في كل جمعة لا يقل العدد حين شروع الخطيب في الخطبة عن 12 رجل، إذا صعد المنبر ونظر فإذا بالعدد أقل من 12 يقول لا 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 نصلي الجمعة، إذا كان هناك توقع أن يأتي مزيد ننتظر، إذا لم يكن هناك توقع نصلي الظهر. جيد، هذا المذهب. والحنابلة قالوا بأربعين في كل جمعة، كل جمعة قالوا لا تصح جمعة بأقل من 40 رجل. الشافعية لهم روايتان قديمة وجديدة. الأحناف قالوا لا لا لا، كل ما يسمى جماعة تصح به الجمعة، الجماعة مشتقة من الجمعة والجمعة جمعة مشتقة من الجماعة، والجماعة تطلق على ثلاث، قالوا ثلاثة مع الإمام يصلون الجمعة. جيد. وهذا قول يعني فيه ما فيه لا شك، لأن ما وجد أن الصحابة كانوا يصلون بهذا العدد أبدا أبدا، مع شدة الاحتياج إليه وشدة توفر الدواعي، ومع هذا ما حصل.
نعم. الجمعة والخطبة فيها واجبة،
والخطبة في الجمعة واجبة ولا تصح إلا بها، هي واجبة شرط، لا جمعة بدون خطبة، واجبة وشرط صفتها. والخطبة فيها قال واجبة قبل، ولا بد أن تكون قبل الصلاة خلافا للعيد، حيث أن الخطبة تكون بعد الصلاة. ويتوكأ أي الإمام على عصا، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توكأ في بعض خطبه، هذا لا خلاف بين المسلمين فيه، الجميع متفق أنه توكأ على عصا أو قوس. جيد. ثم اختلفوا فيما بعد، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوكأ لاحقا حين صنع له المنبر أم لا؟ معلوم أنه عليه الصلاة والسلام في بادئ أمره حين بدأ يصلي الجمعة في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، كان يقوم على جذع نخلة، وكان يتوكأ على هذا العصا. ثم صنع له منبر من ثلاث درجات، فحين صنع المنبر جاء عند كثير من أهل العلم روايات يرونها يعني قبلوها أنه ترك العصا لم يعد يتوكأ، آخرون قالوا لا بل بقي يتوكأ حتى لقي الله عز وجل. فمن هنا جاء هذا الخلاف، هل يترك؟ أصله ثابت لا خلاف في أصل ثبوته، لا يختلف المسلمون في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب متوكئا، وخطب خارج الجمعة يعني في العيد متوكئا، وإنما تكلموا فقط هل بعد أن صنع المنبر ودفن المنبر القديم هل ترك العصا أم لم يتركه. المنبر القديم اللي هو جذع النخلة الذي كان يستند إليه صلى الله عليه وسلم، يقوم إليه صلى الله عليه وسلم حين يخطب في مسجده، لما صنع له منبره من طرفاء الغابة ترك هذا الجذع وصعد المنبر، فسمع للجذع حنين كحنين الناقة، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستلم فسكت، ودفن ذلك المنبر في نفس المكان عند المكان المسمى الآن في الروضة الشريفة بالأسطوانة المخلقة، هذه الأسطوانة المخلقة تسمى أيضا أسطوانة المصحف، أسطوانة يعني الساري، ذلك المكان دفن فيه هذا المنبر، وسميت هذه الأسطوانة بالمخلقة من الخلوق، كانوا يقولونها بالخلوق يعني الطيب، وسميت أسطوانة المصحف لأن المصحف الإمام، المصحف الإمام الذي تقابل به المصاحف كان يوضع عند هذه الأسطوانة فسميت بذلك، وهي مكان فاضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة. وقد سئل مالك رحمة الله عليه عن أفضل مكان للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما النافلة فعند أسطوانة المصحف، وأما الفريضة فالصف الأول. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم كانوا يتحرون الصلاة عند ذلك المكان، يعني يتنفلون، يحبون أن لا يتنفلوا في المسجد النبوي إلا في ذلك المكان، لما رأوا من تنفل النبي صصلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. المهم هذا بالنسبة لجذع النخلة، صنع له المنبر قيل اعتمد عليه وصار لا يعني لا يحتاج إلى العصا، وقيل بقي يأخذها إلى أن لقي الله، وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه أن هذا الأمر ليس منسوخ بل هو محكم. وعلى كل المسألة فيها سعة، إن رأينا إماما يتوكأ على عصا نقول أخذ بسنة ثبت أصلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأيناه لا يفعل نقول أخذ بالقول من قال بأن هذا ترك، وفي الأمر سعة لا إنكار، ما نقول خلاص والله ما نصلي وراه ما شفته شاد عصا أو ما تصح صلاة وراه شوفوا شاد العصا شدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الأمر فيه سعة على كل حال. نعم.
ويجلس في أولها
ويجلس، قلنا هما خطبتان. نعم. هما خطبتان يقينا. نعم. يجلس حين يصعد المنبر بانتظار فراغ المؤذن من أذانه، ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس يسيرا ثم يقوم. كونهما خطبتان شرط واجب شرط، هذه الجلسة بين الخطبتين واجبة ولكنها ليست شرط، لو تركها يأثم بتركه لها ورغوبه عن السنة، ولكن لا يبطل ذلك، لو أتى بخطبة وسكت وبقي قائم ثم أتى بخطبة ثانية فصل بين الخطبتين حتى ظهر أنهما خطبتان جيد تصح صلاة صحيحة والخطبة صحيحة ولكنه يأثم بترك الجلسة بينهما ولا تكون خطبة الجمعة إلا من قيام ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط جالسا ولا خطب خلفاؤه الراشدون قط جالسين والأصل أن من خطب هو يتولى الصلاة فلا يجلس إلا من عذر يبيح له أن يصلي جالسا العذر الذي يبيح للإمام أو للمصلي أن يصلي جالس هذا الذي يبيح له الجلوس في الخطبة ولا يترك الذي خطب لا يترك الصلاة لا يولي غيره أمر الصلاة إلا بالعذر الذي يبيح الاستخلاف إن شاء الله يكون هذا واضح للكلام أشنو اللي يجوز الإمام يصلي جالس العذر اللي يخطب جالس العذر اللي يجوز له يصلي جالس عرفناه وشنو اللي يجوز الإمام اللي خطب الخطيب يترك الإمام ويأم شخص آخر العذر اللي يجوز له يستخلف لو صل به الحال القدر اللي عاد حتى لو كان في الصلاة رايح يستخلف هذا يقدر أيضا يتولى خطبة أما نديروه هكا عادة أنا وزميلي واحد يخطب واحد يصلي هذا ما أنزل الله به من سلطان خلاف عمل محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين للصلاة والسلام الذي جاء بهذا الشرع من عند الله وقال وصلوا كما رأيتموني
أصلي تقام الصلاة
ويجلس في أولها وفي وسطها عرفنا هذا وتقام الصلاة عند فراغها وقد قال مالك رحمة الله عليه نقلا عن شيخه الزهري بن شهاب بن شهاب بن الزهري قال وصعود الإمام وخروج الإمام يعني صعود الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام أي بمجرد صعوده على المنبر لا ينشئ أحد نافلة جديدة ما يبدأ واحد كان مريح أنا شاف الإمام الصعد يجي واقف يقوم يصلي ركعتين لا خروجه يعني صعوده على المنبر يعني خروجه هذا وش يقصد به خروجه على الناس هو دخول في الحقيقة ولكن الآن قابل الناس يسموه خروج خرج على الناس يعني فخروجه يقطع الصلاة لا تنشأ صلاة جديدة وكلامه يقطع الكلام حين شروعه في الخطبة حرم علينا الكلام حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرم في وقت خطبته لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى من قال لصاحبه أنصت أيوة كلام الناس في أثناء الخطبة منكر والله وال ومع هذا إذا نهيت هذا المنكر فقد لغوت ولكن انتظر حتى إذا انتهت الصلاة امشي لخوك وقول له يا أخي إيش هذا الإمام يخطب وأنت تتكلم حرام ما يجوز أنا قدرت لغو أجر الجمعة ربما ذهب ما هي باطل الصلاة ولكن عندك ذهاب الأجر انصحوا بعد الصلاة أو على الأقل بعد الخطبة ولو قبل الصلاة خايف يفوت عليك يتخلط لك في الناس بعد ما صلوا انتهت الخطبة خلاص ونزل الإمام ما في مانع تذكر ولكن في أثنائها ما يجوز إذا عرفنا أن حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير الإمام الإمام إذا رأى منكر ينكره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وأنيت إذا أنكر منكر لكن هذا الإمام أما ولما رأى الذي جلس ولم يصلي أيضا قال صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين المهم أما الذي ينهى عنه يعني كلام الناس ما هو كلام الإمام كلام الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أما غيره ما في كلام ما في استنصات للناس ما في شيء عندك لا أنصت ما تستنصت الناس اسكتوا اسكتوا خليكم منه نعم قال إيش وتقام الصلاة عند فراغه حين يفرغ من خطبته مباشرة تقام الصلاة ينزل عن المنبر وتقام الصلاة الجمعة نعم ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لا تكون إلا بركعتين هذا إجماع وقراءة فيهما جهرا بالإجماع جيد قال يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها ما قاربها هذا كتبنا احنا المالكية هذا ما جبناه من برا لكن ابن أبي زيد مالك الصغير قال لك يقرأ بالجمعة جيد ونحوها وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ونحوها وذكرنا لكم بالأمس أن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات في هذا الإطالة والتوسط والتقصير أو التخفيف أطول ما وجد في جمعته أن يقرأ الجمعة والمنافقون ووسط ما وجد أن يقرأ الجمعة والغاشية نعم وأقل ما وجد الأعلى والغاشية ولذلك شوف ابن أبي زيد رحمة الله عليه مشى الوسط جمعة وهل أتاك هذا عن الوسط خير الأمور وسط ولكن أقل شيء على الأقل سبح وهل أتاك هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتب نحن المالكية، ما هو حاجة مستوردة عنا زي الله. هذه رسالة من أبي زيد قيرواني رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم.
ها؟ مالك الصغير، نعم رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب السعي إليها على من في المصري ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، ولا تجب على مسافر ولا على أهل منن ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها، وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة، وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس.
نعم.
والغسل لها نعم واجب.
نعم شيخ. قال رحمة الله عليه: ويجب السعي إليها أي إلى الجمعة، تقدم الكلام عليها على هذا، وعرفنا أن السعي في الآية ليس هو السعي المنهي عنه في الحديث، هذا خلاص واضح. جيد. قال: ويجب السعي إليها على من في مصر، يعني البلدة والمدينة ونعم والقرية وكذا، ومن على ثلاثة أميال منه فأقل. من كانت سكناه دون 5 كيلومترات، ثلاثة أميال هذه حدود 5 كيلو، دون 5 كيلومتر، وهو في صحة بدنية ليس له عائق ولا عذر ولا مانع، فتجب عليه الجمعة. 5 كيلو فما دون، أهلها مطالبين بشهود الجمعة. فوق ذلك لا تجب عليهم، ولكنها تصح منهم. إلى جمع 20 كيلو وصلى مع الناس، نعم ما فعل، وله أجر مشيه وخطاه إلى المسجد، ولكن لا تجب عليه. إنما تجب على من كان دون 5 أميال، دون 5 كيلومترات يعني 3 أميال فما دون، وأن لا يكون له عائق ولا عذر يمنعه، ما هو مريض، ما هو ما عنده عجز، ما عنده كذا إلى آخره، يعني الأعذار ستأتي إن شاء الله. قال: ولا تجب على مسافر. المسافر لا تجب عليه الجمعة، فيها حديث: ولا جمعة على مسافر، الحديث ليس بالقوي ولكن عليه العمل اتفاقا. جيد. ولا على أهل منن، الحجيج وهم بمنن، الحجيج وهم بمنن أيام التشريق، فالجمعة لا تجب عليهم ولا وليسوا معنيين بها أصلا، إنما يصلون الظهر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمعة ضمن المسائل الأربعة التي قلنا أنها لا تهم الحجاج: الجمعة والعيد والأضحية وصيام عرفة، هذه المسائل الحجاج خاطئ. نعم. قال إلى نعم. قال: ولا تجب على مسافر ولا على أهل منن ولا على ولا عبد ولا امرأة، يعني هؤلاء كلهم المذكورين في هذا الحديث لا تجب عليهم الجمعة. إن فعلوها صحيحة، تصح من المسافر وتصح من المملوك وتصح من المرأة، ولكن لا تجب عليهم، إن شاءوا ذهبوا وإن شاءوا تركوا. إن ذهبوا إليها فلهم أجرها وهي صحيحة، إن تركوا فلا تثريب ولا ملام وانتهى الأمر. نعم. نعم. وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها، فهي مجزئة صحيحة، لكنها ليست واجبة عليه ابتداء، بحيث نقول: إن لم تذهب فعليك الإثم، أو إن لم تذهبي فعليك الإثم. قال: وتكون النساء خلف صفوف الرجال، هذا أصل الصلاة، أصل صلاة النساء، شهود النساء للصلاة عموما، عيدا كانت أو جمعة أو صلاة أخرى، صلوات الخمسة وغيرها، محل المرأة معروف من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالنساء حينما يأتي أول مجموعة منهن يبدأ الصف من مؤخرة المسجد، أول من يجي من النساء للمسجد المفروض يحط ظهر، تحط ظهرها في الجدار الخلفي، دير الصف، كمل هذاك الصف اللي جاء بعد مجو أمامهم، كأنهم يقربوا جايين للناس. الصف اللي جاء بعد، المجموعة اللي جاء بعد تكون أمامهم، واللي يجي بعدهم إلى أن يكون آخر صف منهم يتكون هو الذي يلي الرجال، ما يبدأوا صفوفهم من هنا ويبدأوا يمشوا، الرجال يبدأوا من هنا ويبدأوا يمشوا الخلف، مع أن هذا أيضا خالفوه أحيانا، تجد بعض الناس يأتي إلى المسجد مبكرا ثم يسند ظهره إلى الجدار الخلفي من الرجال، يعني الكلام على الرجال، هذا خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يفعل ذلك قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا من التأخر، هذا من الرغوب عن الخير والزهد في الخير، ما دام خير صفوفهم أولها فلماذا تكون ترضى لنفسك آخرها؟ ما جئت متأخر، ما منعك عذر، فقط هكذا جئت والفراغات موجودة وتجلس خلف، هذا الزهد في الخير، نسأل الله العافية. نعم. ولا تخرج إليها الشابة، هذا اجتهاد على كل حال، ليس فيه النص، ليس هناك نص وظاهر والله أعلم من النصوص عكس هذا، أن الصحابيات كنا يخرجن، ما في تحديد للشابة ولا لغيره. معلوم على كل حال ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في حديث عمرة بنت عبد الرحمن لما سألتها، قالت لو قالت رضي الله عنها ابن عائشة، قالت لو شهد لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قالت أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. على كل ما أحدثت، إذا أحدثت جاءت متعطرة، جاءت بثياب غير محترمة، نعم هذه ممنوع أن تدخل المسجد، ولكن جاءت محترمة بالصيغة اللازمة المطلوبة ما في دليل على تفريق بين شابة وغيرها. نعم.
ولو ينصت وينصت
إن خيفت الفتنة، هذا على الجميع، كل من خاف الفتنة يعني منهن تجتنب حضور أماكن التجمع. نعم.
قال رحمه الله وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس.
وينصت وجوبا، لا بد من الإنصات، لا بد من الاستماع والإصغاء للخطيب في أثناء خطبته. ويستقبله الناس بوجوههم، كما قال مالك رحمه الله تعالى أن السنة أن يستقبل الناس الإمام بوجوههم، سواء منهم من يلي القبلة أو غيره، يعني من كان في أي جهة من المسجد يستقبل الإمام بوجهه، لأن نظرك إليه يعينك على استيعاب ما يقول، خلافا لما إذا كنت لا تنظر إليه، لأن بعض الأمور أحيانا تفهمها من حركته، ليس فقط من الصوت بل من الحركة. فلذا من السنة أن يستقبل الإمام، أن يستقبله الناس بوجوهه. نعم.
قال رحمه الله والغسل لها واجب والتهجير حسن، وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها وليلبس أحسن ثيابه، وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها، ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام، وليرق المنبر كما يدخل.
نعم. قال رحمة الله عليه والغسل لها واجب، أي للجمعة، هكذا نص رحمة الله عليه، وهذا هو المتطابق تماما مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا أخرجه الجماعة، البخاري ومسلم ومالك وأحمد والسنن الأربع، كلهم متفقون على هذا الحديث جيد، ولهذا التزم النص رحمة الله عليه. نعلم أن الجمهور من المالكية ومن غيرهم يقولون بالسنية، ولكن النص صريح صحيح في وجوب. يمكن أن نقول جمعا بين هذا وهذا، النص كما قال صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يمكن لأحد أن يقول لا ليس واجب، لأن هذا في الحقيقة تعسف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب يقول لا ما هو واجب، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما عبر مليه، هذا خطير، قال واجب نقول واجب كما قال رحمة الله، ولكن نقول وجوبا غير شرط، ليس شرط في صحة الصلاة. أما الذين قالوا ليس بواجب، صرفوا قوله صلى الله عليه وسلم بغسلهم الجمعة واجب على كل محتلم، صرفوه إلى ماذا؟ صرفوه عن الوجوب إلى السنية ببعض الأدلة، من ذلك قولهم أو استدلالهم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا خلاص من توضأ، إذن عرفنا أن الذي توضأ ما ترك واجبا. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث معروف أنه من رواية الحسن البصري رحمة الله عليه عن سمرة بن جندب، وليس للحسن البصري سماع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا في حديث واحد والمتيقن، حديث العقيق، كل الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب إنما هي مراسيل، ليس هناك يقين أنه سمع منه إلا حديث واحد، وهذا ليس هو، إذن الحديث منقطع. جيد. ثم يحتجون أيضا بفعل الخلفاء الراشدين قالوا نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ذات يوم على المنبر يخطب فإذا برجل من الصحابة يدخل وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دخل قال له عمر أية ساعة هذه يعني لا يليق بمثلك أن تأتي في مثل هذا الوقت قال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن انقلبت إلى أهلي فتوضأت ثم أتيت قال والوضوء أيضا ثم سكت عنه قالوا لو كان ترك واجب لقال له ارجع واغتسل لكن هذا غير مسلم أولا يحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه قد اغتسل في أول نهاره وطرأ له ناقض فاحتاج إلى الوضوء فذهب يتوضأ ويحتمل أن يكون لم يغتسل ولكن ضاق عليه الوقت فعرف أنه لو تشاغل بالغسل تفوته الجمعة والجمعة أشد توكيدا من الغسل والنص إذا دخل عليه الاحتمال سقط به الاستدلال لا يصلح أن يكون حجة نرد بها النصوص الصريحة ذكروا أشياء على كل حال من هذا القبيل ولكنها ليس مما يقف في وجه النص الصريح وليس حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أحاديث كثيرة كلها تدل على الوجوب عموما ابن أبي زيد رحمة الله عليه لزم النص قال واجب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الشرطية نعم ليس شرطا في صحة الجمعة لو لم تغتسل للجمعة جئت فقط بناء على الوضوء جمعة صحيح ولكنك تركت ما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا يؤثر سلبا على ما تجنيه من الحسنات وما تحصل عليه وتحصده من الخيرات جيد إذن هذا فيما يتعلق بغسل يوم الجمعة ثم مما ينبه عليه في هذا الصدد أنه حتى على القول بوجوب الغسل حتى عند من يقول بوجوبه فإنه لا تصح به الصلاة لا بد أن يتوضأ لا يمكن أن يكتفي به ويصلي لا لماذا؟ لأن غسل الجمعة حتى وإن قلنا بوجوبه فهو ليس رفعا لحدث أنت محدث يطلب منك رفع حدثك وغسل الجمعة ليس رفعا لحدث حتى على القول بالوجوب فلا بد أن تتوضأ إما تتوضأ وضوءا مستقلا مع الغسل قبله بعده المهم وإما أن تنوي حين غسلت أعضاء الوضوء في غسلك تنوي بها الوضوء أما تغتسل بنية غسل الجمعة فقط وتصلي به لا يصح هذا يصح بغسل الجنابة والحدث الأكبر نعم هذا تصلي به لأنه رفعا لحدث أما غسل الجمعة فليس رفعا لحدث فلا تصح به الصلاة حتى وإن قلنا بالوجوب
نعم
جيد قال إيش
والتهجير حسن
والتهجير مجيء مبكر
نعم
المجيء مبكرا لشهود الجمعة وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا التبكير أو هذا التهجير من متى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة خمس ساعات من جاء في الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة وانظر الفرق بين البيضة والبدنة بيضة ألف فرانك والبدنة راح 20 مليون والله 30 مليون يعني شيء شتان جيد فهذه الساعات الخمسة منذ تبدأ من متى تبدأ هذا كلام لأهل العلم على كل حال طويل والأظهر الذي نرى أنه تعضده الأدلة أن هذه الساعات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مطابقة للساعات التي نعرفها اليوم ساعة 60 دقيقة وستين 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 يعني منقوله من التاسعة واطلع إلى صعود الإمام على المنبر تقريبا في هذا الحدود من أين جئنا بهذا الساعة ما كانت عندهم ساعة 60 دقيقة وكذا جئنا به من أن العرب في لغتها تقسم ساعات النهار إلى 12 ساعة وشد من هذا وضوحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة 12 ساعة والحديث عند النسائي بسند صحيح الجمعة 12 ساعة إذا وهو بين نزع لنا منها خمس ساعات قال هي التي فيها هذا إذا كان هكذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 12 ساعة والعرب تقسم النهار إلى 12 ساعة والساعة التي نعرفها اليوم أيضا النهار تقريبا في حدود 12 ساعة إذا شيء متطابق أنا أقول خمس ساعات زمانية قبل صعود الإمام هي الساعات المرادة الأولى والثانية إلى الخامس عندما تنتهي الخامسة خلصت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلس الملائكة تطوي الملائكة الصحبة التي وتجلس تستمع الذكر حتى الملائكة تجلس تستمع الذكر الذكر شنو الخطبة فاسعوا إلى ذكر الله. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سمعوا إلى الخطبة، استمع الخطبة والصلاة، فذكر المراد الخطبة في هذا الموضع. وإلا فإن الأصل في الذكر إذا أطرق في كتاب الله عز وجل فالمراد به القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر هذا ذكر مبارك، الذكر المراد به القرآن، ولكن في هذا الموضع المراد به الخطبة. نعم.
وليس ذلك في أول،
وليس ذلك في أول النهار، هذا المذهب معروف، معروف المسألة في قول فقهاء المذهب رحمة الله عليهم باستحسانهم المجيء المتأخر وشيء من هذا. نعم. وليتطيب لها، الطيب سنة، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي مر كثيرا نذكر ونقول معروف عنه شدة التأسي، كان لا يأتي الجمعة إلا بعد أن يمس الطيب، إلا أن يكون محرما، لفظ الحديث الأثر إلا أن يكون حراما، حرام المراد به محرم، إذا كان محرم لا يمس الطيب. نعم.
وليلبس أحسن ثيابه،
ويلبس أحسن ثيابه. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس أجمل ما عندك وأحسن ما عندك، وتطيب من أحسن ما في بيتك بعد أن تنظفت في بدنك، وأتي الجمعة في أول ما يمكنك المجيء إليها، ائتها وعليك السكينة والوقار، فإذا دخلت المسجد فأدي التحية لرب المسجد جل جلاله، ثم شأنك إن شئت فعمر وقتك بتلاوة كتاب الله عز وجل، وإن شئت فعمره بذكر الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرت بأن تكثر من الصلاة عليه في ذلك اليوم، فإن صلاتك معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فبالصلاة بكثرة الصلاة تبقى تصلي تصلي إلى، المهم عمر وقتك بما تيسر، وإن جمعت بين ذلك كله فحسن، تارة تقوم وتصلي ركعات، ثم تارة تأخذ المصحف وتقرأ منه آيات، ثم تارة تقبل على الذكر والدعاء، وهكذا إلى أن يصعد الإمام على المنبر فتنصت لإمامك وتستحضر النية والخشوع لله تبارك وتعالى، وتصلي تينك الركعتين وتنصرف وتأتي بيتك وتصلي بعد الجمعة ركعتين سنة الجمعة البعدية، فهذا هو أكمل الهدي وأتمه، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يفعل ذلك الإمام وليلقى المنبر كما يدخل.
نعم، معروف أن الإمام لا يدخل المسجد مباشرة ويجلس ويأتي التحية، لا لا لا، يبقى في مقصورته أو في بيته حتى يدخل للصعود فقط، يصعد مباشرة، ليس مطالب بشيء من المكث في المسجد، لا يمكث المسجد الإمام. ليس من السنة أن يأتي الإمام المسجد ويبقى جالس فيه بانتظار وقت الجمعة، السنة أن يأتي مباشرة يصعد على المنبر. نعم.